أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات المباركة في أواخر سورة النمل تشرح لنا الموقف المحتدم بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والثلة المؤمنة من أصحابه في مكة، السورة مكية، وبين أعدائه من المشركين الذين كانوا يمكرون به وبأصحابه. الموضوع حول المعاد، وتقريبا إلى آخر هذه السورة نحن نلاحظ أن أغلب هذه الآيات في آخر سورة النمل تعالج قضية المعاد. قلنا أن عادة الكفار والمشركين كانت الإنكار أولا، الاستبعاد، إلقاء الشكوك، وثم التحدي. وبطبيعة الحال هذه نابعة من عدة عوامل: العامل الأول المحيط والبيئة التي كانوا يعيشون فيها، ومن ركام الذنوب والمعاصي التي كانوا متوغلين فيها أيضا، ومن اتباع هوى النفس، ومن كبريائهم وجبروتهم، ومن الخوف على مصالحهم أيضا، فإنهم كانوا قادة قريش وكانوا سددة الحرم مكة، فبالنتيجة هناك مصالح كانت، والذي يخاف على فقدان مصلحته يتوسل بهذه الأساليب التي شرحنا بعضها في الليلة الماضية. ولكن الله سبحانه وتعالى كما نلاحظ في هذه الآيات التي تلوناها يعطي المجال أيضا. الآن نقرأ الآيات واحدة تلو الأخرى لنرى كيف أن الله يجعل الفرصة مؤاتية لأولئك المعاندين من ناحية، ومن ناحية أخرى يطمئن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله. هذا جدا مهم في خضم الصدام الفكري من جهة، وربما يمكن أن نقول المصلحي من جهة. الصدام على القيادة بالنتيجة، من يقود مكة؟ من يقود قريش؟ من يقود العرب؟ من يقود الجزيرة العربية؟ هذه صدامات كانت تحدث في مكة. فمن ناحية يحاول القرآن، بما أنه كتاب هداية، يحاول أن يعطي الفرصة حتى للمعاندين، ومن ناحية أخرى يعطي التسلية وبث روح المقاومة والتصدي والصبر والحلم والتأني، ومن ناحية أخرى تهديد. دائما نقول في كل السنوات أن القرآن حافل، له أسلوب بديع لا يشبه أي كتاب آخر، لأنه ليس كتابا من صنع البشر ليكون له مقدمات وفصول كالكتب الأكاديمية مثلا أو الكتب الحوزوية، لا، كتاب حافل بديع من نوعه، في كل شيء القرآن بديع، شيء لا يشبه أي كتاب آخر، لأنه هدية السماء وتحفة الله سبحانه وتعالى إلى البشر. فتشوف آية فيها تهديد، آية فيها تذكرة، رأسا فيها موعظة، بعد ذلك فيها تذكرة، قصة، حكاية، أمم سابقة، رجوع إلى الإنسان، رجوع الإنسان إلى نفسه، إلى ما يعتقد، شيء حافل. عظمة القرآن في هذا الشيء، أو من أسرار عظمة القرآن أنه تراه كتابا حافلا يجمع في آيات، عشر آيات، شوف أنه فيه كل شيء، موعظة، تهديد، إنباء، بشارة، تذكرة، إنذار، وهكذا يتسلسل. في هذه الآيات المباركة يبدأ، قلنا أن كل هذه الآيات إلى آخر سورة النمل تقريبا حول المعاد. أول شيء قل سيروا في الأرض. طيب، ما هو ارتباط السير في الأرض بالمعاد؟ ارتباط وثيق. أولا، هؤلاء معاندون يتكبرون ويتجبرون على رسول بعث من أنفسهم، لا يريد منهم أي أجر غير أن يهديهم إلى الطريق الصحيح، لم يطلب زعامة ولم يرد مالا ولم يرد منهم أي شيء، فهم ينكرون، يجادلون، يعاندون، والعناد يرتكز على هذه الركائز: إلقاء الشك والريب، الاستبعاد، مثل ما قلت في البارحة، مو معقولة، هذا هو، كيف يصير الشكل حول المعاد، والاستهزاء، السخرية، التهكم. متى هذا الوعد؟ يا هم لا يقولون رسول الله، نحن نقول يا رسول الله، أو الذي تدعي الرسالة، أنت تقول أن هناك بعثا وحشرا وقيامة ومعادا وجنة ونارا وإلى آخره، متى هذا الوعد؟ تنذرنا كما أنذر الأنبياء السابقون أممهم بالعذاب، متى هذا العذاب؟ نوع من التحدي الفاضح السخيف، ولكن القرآن يجيبهم: قل سيروا في الأرض، ألم تكن هناك أمم قبلكم أقوى منكم. عاد هم يعرفون، العرب كانت تعرف قصص الأمم السابقة، عاد، ثمود، قصة نوح، قوم إبراهيم، قوم موسى. بالنتيجة العرب لم يكونوا منقطعين عن الأمم، كانوا يلتقون باليهود، بالنصارى، بالإيرانيين الذين كانوا حينذاك مجوس، بالأمم الأخرى. مكة كانت موئلا للقوافل التجارية التي كانت تأتي وتذهب، وهم كانوا يذهبون إلى هنا وهناك، إلى اليمن، إلى الشام، إلى الروم الشرقية حسب التعبير في ذاك العصر. فبالنتيجة كان نوع من المراودة والبحث بينهم، يسمعون منهم: قل سيروا في الأرض. السير في الأرض اليوم في عصرنا الحاضر أصبح ترفا لا قيمة له، ولكن القرآن يحث الناس ويحثنا أيضا نحن المسلمين أن نسير في الأرض. لماذا؟ لأي هدف؟ لنأخذ العبرة. هل هناك نبي أقوى وأعظم مملكة وقدرة وسلطانا من سليمان الذي قرأنا قصته في أول سورة النمل؟ لقد سخر الله الجن والإنس والوحوش والطير تحت إمرته. هذا في جانب الخير. وفي جانب الشر، انظروا إلى الأمم السابقة، وأنتم قوافلكم تسير إلى وادي القرى، إلى الأردن الحالية، إلى الشامات، تنظرون إلى الآثار لا كما ينظر إليها اليوم في عصرنا، يذهبون والكاميرات بأيديهم ويلتقطون الصور لأخذ العبرة. قل سيروا، هذه السير، الحث على السير في آيات كثيرة موجودة في آل عمران رقم الآية 137: قد خلت من قبلكم سنن. شوفوا هنا سيروا حتى تقتبست سنن. هناك سنن، قوانين في الدنيا. السير في الأرض ورؤية الآثار لاقتباس القوانين، السنن، هذه مهمة. قد خلت، يعني مضت، من قبلكم سنن، وهذه السنن تتكرر، فسنن الله ثابتة. فسيروا في الأرض لاكتشاف هذه السنن، يمكن أن نفهم هكذا. فانظروا، طيب انظروا يعني شنو؟ يعني طالع أخذ صورة. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الذين كانوا أكثر منكم قوة وعدة وعدة، وين صاروا؟ انتهوا، وبقيت كلمة الحق. بالنتيجة نمرود أين ذهب؟ الفراعنة الذين عاشوا ما يقرب 3000 سنة سلطانهم كما يقول التاريخ، طيب أين هم؟ ولكن موسى حاضر في قلب كل مؤمن، إبراهيم حاضر في قلب كل موحد. هذا الانتصار، هذا هو البقاء. أين الذين ظلموا؟ قال النبي: والحسين شعلة تضيء إلى اليوم. هذا البقاء، هذه السنة، فلسفة التاريخ، هذا سنة، هذه قانون. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فإذا قلنا سألنا البحث حول المعاد وتكذيب هؤلاء للمعاد، ارتباط الحث على السير في الأرض بالمعاد، هذا حتى نعتبر أنتم بكبريائكم تدعون النصرة الانتصار عفوا لكم، ولكن أمم كانوا أكثر منكم عدة وعدة انتهوا تلاشوا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. هنا أنا كلمة المجرمين يأتي ليش؟ لأنه الإنكار إذا تعدى حدوده مرة الإنكار للاستفسار، خوف ما يخالف، نأتي ونتباحث ونتناظر في كل شيء. طبعا هذه الآيات ظاهرها في الكفر والإيمان، نحن نقدر نستفيد منها في كل شيء، حتى إذا كان البحث حول الأمور العقائدية بين مذهب ومذهب ما في إشكال. البحث العلمي المنطقي للاستفسار، للاستفهام، للتنور، للفهم. الاستفهام هو شنو؟ من باب الاستفعال، يعني طلب الفهم، أريد أفتهم، ما أريد أعاند. كثير من هذه المناظرات مناظرات عنادية صارت ما لها قيمة بعد، فقدت مصداقيتها أصلا، سخافة صارت، ضياع وقت. أما المناظرة الصحيحة التي لا تصل إلى الإجرام، شوف المجرمين، عاقبة المجرمين، المجرم هو الذي تعدى حدود المناظرة النظيفة الشفافة الناصعة التي تريد الحق، تريد أن تصل إلى الحق. المجرم هو الذي يتعدى عن حدود الأخلاق والفضائل ويترك كل قيمة إنسانية في ذاته، ينسى فطرته، ينسى الخلق، ينسى الفضائل، هذا مجرم. عاقبة المجرمين هكذا، سيروا في الأرض حتى تنظروا. طيب هنا أنا أيضا شوف، أقول القرآن حافظ، يعني كل شيء بيه آية وراء آية، رأسا يتوجه إلى أصحاب الرسول ولا تحزن عليهم. هل الرسول كان يحزن؟ نعم يحزن لقومه لا لنفسه، يعني يحزن كيف أن هؤلاء لا يريدون الفهم، لا يريدون الانصياع للحق، فيحزن عليهم، يعني ليش عاقبتهم هكذا؟ كما نقرأ في قضايا مقتل الإمام الحسين صلوات الله عليه أنه كما أتذكر كان يبكي عليهم، لماذا يدخلون النار بسببه، يعني بسبب قتلهم إياه. هذا حزن، المصلح يتألم، يتألم كيف أنه يريد الإصلاح والمعاند المجرم يريد الخراب، يريد الإفساد، هذا حزن. وأيضا تسلية، أنا أخجل أقول تسلية للنبي، النبي ما شاء الله عند مقام، يمكن أن نقول تسلية لأصحاب النبي، هؤلاء الثلة القليلة الذين كانوا ملتفين حول رسول الله في مكة. أنت تصور مكة معقل الشرك، كبرياؤهم، عظمتهم، أموالهم، طغيانهم، يأتي يتيم قريش ويقول أنا نبي ويريد الإصلاح في هذه الأمة، ويلتف حوله مستضعفون. طيب، هؤلاء يوعدون من قبل الله بالانتصار. طيب، يحتاج إلى تسلية لقلوبهم، مو كل قلب قلب مؤمن. نعم، خديجة صلوات الله عليها، علي أمير المؤمنين، هؤلاء متيقنون. أما الثلة الأخرى الآخرون، هؤلاء يحتاجون إلى التسلي، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق. كانوا يضايقونهم كل يوم، يضربون واحد، يعذبون واحد، قضايا بلال وقضايا عمار وسمية ووالده ياسر، هذه القضايا المعروفة، المقاطعة الاقتصادية، الأذى، التعذيب، التهجير، هجرة المسلمين إلى الحبشة، هاي قضايا شايفيها وعارفيها وسامعيها. 13 سنة في مكة كله عذاب. احنا الآن نحكي ونستمع قصص، ولكنها كانت فترة عظيمة جدا من تاريخ الإسلام. ولولا هذا الصبر والتحمل والحلم والتوكل على الله سبحانه وتعالى، هذه الآيات كانت تعطي شحنة تبشيرية، بشارة لهم، لا تحزن يا رسول الله. فيقرأ الرسول هذه الآيات على أصحابه فيهدؤون. نحن سوف نفتح كسرى، نذهب إلى الروم. وين أنت؟ وين الروم؟ كانوا يستهزئون بهم. وحقيقة واحد لما يفكر مع نفسه يتصور يشوف هذه نوعا من الخيال. ثلة قليلة في مكة مطاردون ومعذبون ومقاطعون، يدعون أنهم سوف ينتصرون على كل شيء في الجزيرة العربية وما وراء الجزيرة العربية. هذا يحتاج إلى شحنة من الأمل تعطيهم. ولا تكن في ضيق مما يمكرون. أستفيد من كلمة مما يمكرون كل أنواع المكر التي كان قريش يدبره في مقابل الدعوة المحمدية صلوات الله وسلامه. انا اتصور كل التاريخ لم يكتب حتما، ولكن من بعض التاريخ نفهم الذي لم يكتب. ما عندي ادعاء انه اشياء معينه، ولكن مو معقول انه في 13 سنه فقط بلال عذب مثلا وسمية قتلت رضوان الله عليها، وياسر زوجها قتل رضوان الله عليه. لا، يوميا كان الاحتدام والصراع والكبت والقهر على هؤلاء الثلة. يمكرون يعني يخططون للقتل، يدبرون مؤامرات يوميا ليليا. لا تكن في ضيق، شوف ايش قلت، عادي يتكلم الله. الانسان يتضايق لما يشوف انه فلان عدوه يخطط، لا تكن في ضيق ابدا، ما يصل الى اي نتيجه. لا تحس في الضيق في الصدر مما يمكرون، يعني احنا معك. ايش قال؟ يعطي قوه ايمانيه لهؤلاء الذين كانوا مع الرسول. طبعا من الذي يعتقد بأنه رسول يوحى إليه؟ وإلا ما كان يفهم هذا الشحنة التبشيرية، البشارة ما يحس بها. يلزم عليه أن يكون إيمانه كإيمان أبي ذر الذي أتى من الصحراء واعتقد بما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا لما يقرأ هاي الآية يقول خلاص ماكو شيء، ماكو خوف أبدا، ما أخاف أنا بعد. رأسا القرآن حافل قلت، يرجع إلى كلامه. ويقولون متى هذا الوعد؟ استهزاء ثاني. أنت تعدنا بالقيامة إذا هي معنى القيامة، أو تعدنا بالعذاب، لأنه تقول تسيروا في الأرض عذاب يأتي مثل ما أتى على قوم عاد وثمود وقضية نوح. طيب وين هذا الوعد؟ متى هذا الوعد؟ هذا أيضا شنو؟ مو استدلال منطقي. يعني يصير في الولد كمثال، يعني أبوه يهدده بعدين يقول خو شو وقت تريد تضربني؟ خو يقدر يضربك، إنما أنه لا يضربك لهدايتك، يصبر عليك ولا يقدر خو. هذا مثال فرع. ويقولون متى هذا الوعد، نوع من التحدي من الاستهزاء تهكم، إن كنتم صادقين، الخطاب للرسول ولكن لكل المسلمين، أنتم أيها المسلمون الذين أصبحتم مع الرسول تقولون عذاب يجي، لأنهم كانوا يقولون في الآيات التي كانت تأتي تباعا الآيات السورة المكية فيها إنذار للعذاب. طيب متى هذا؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجل. هنا المفسرون اختلفوا، عسى عادة في القرآن إذا كان من الله سبحانه وتعالى، وهو ليس للترجي، عسى للترجي يعني يمكن، مثل أنت تقول إن شاء الله الشكل يصير. أما إذا كان من الله ليس هو للترجي، يعني حتما يصير. فإذا قلنا أنه عسى هنا من الله يعني حتما يجي، طيب العذاب ما يجى، يفسر بعذابهم بهذا المعنى، أنه وين هم الآن؟ بالنتيجة وين المشركين؟ كبرياؤهم تحطم، انتهوا، في بدر قتل، في الخندق انهزموا، في أحد بشكل آخر، وفي حنين انتهوا، وفتحت مكة، بالنتيجة هذا عذاب. إذا قلنا أن عسى هنا بمعنى أن الله هو يقول عسى، وإذا قلنا أن النبي مأمور بهذا الأمر، يعني قل يا رسول الله عسى، طبعا هنا أكو حشي أنه طيب العذاب أساسا لم يأتي ولا يأتي على أمة النبي، كما في آية أخرى ما دمت فيهم. المهم إشارة إلى العذاب الذي سوف يأتي لكم، أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ردف من الرديف يعني شيء يتابع شيئا آخر، راح يجي دوركم، كل صنديد منكم سيقتل، تهديد هذا، وأنتم تستعجلون به، لا تستعجلوا راح يجي، إضافة على العذاب في اليوم الآخر. طيب هل هناك فسحة؟ شوفوا هذا لطف الله سبحانه وتعالى، عذاب راح يجيكم وأنتم تنهارون جميعا، الشرك قلعة الشرك تتحطم، ولكن أيضا أكو فسحة، وإن ربك لذو فضل على الناس. الله أكبر، الله يعطيكم مهلة، إن أردتم الهداية فالطريق مفتوح أمامكم، أبواب التوبة مفتوحة. طبعا هذه كما قلت لكم في أول الحديث الآيات موجهة للمشركين والكفار، ولكن إحنا أيضا نستفيد منها، إحنا خم مشركين والحمد لله على الهداية، ولكن إذا أردنا أن نطبق هذه الآيات كعادتنا على أنفسنا أيضا نقدر. الذنوب تتراكم ولكن باب التوبة مفتوح، الرجوع إلى الله فسحة، هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، إلى آخر نفس من أنفاس الإنسان المذنب العاصي الأبواب مفتوحة. وإن ربك لذو فضل على الناس، يعطيهم مهلة، أساس بعثة الأنبياء فضل من الله على الناس، إرسال الكتب، إنزال الكتب فضل من الله على الناس، لذو فضل على الناس. إذا أردنا أن نعدد أنواع الفضل، فضل الله سبحانه على الناس، من يقدر أصلا؟ طيب، فلماذا لا يقبلون ولكن أكثرهم لا يشكرون؟ المشكلة ليست في هذا الجانب، المشكلة فينا نحن البشر. ما دام واحد ما يريد يشكر، لا يقبل، يعاند، يكابر، هذا بعد تكليفه، هو المقصر. ولكن أكثرهم، سواء أرجعنا الهم إلى المشركين وهو الصحيح، أو الذي لا يتوب، نستفيد منها. ما أريد أقول لك الإشارة إلى المؤمنين، الإشارة العبارة موجهة للكفار المشركين، ولكن احنا نستفيد منها أيضا. لماذا لا نشكر؟ لماذا لا نتوب؟ لماذا لا نرجع؟ لماذا لا نقلع عن ماضينا؟ ما يريد واحد يشكر؟ هو كيف؟ ولكن أكثرهم لا يشكرون. طيب، هنا يعطي سبحانه وتعالى رؤية عقائدية للإنسان المسلم المؤمن، ويعطي أيضا تهديد في ضمنه للكفار المشركين. شلون؟ أنت تصور أنه واحد يعرف كل شيء مني، أنا بعد أخاف منه. إذا إنسان عادي يعرف كل تفاصيل حياتي وكل نواياي وكل شيء يخطر في بالي، أنا أخاف. هذه هي العقيدة الصحيحة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. أولا يعطي تبشير، بشارة للمؤمن، لا تخافوا من هؤلاء، من الأعداء، الله يعرف كل شيء في ضمائرهم، ما تكن صدورهم، تختزن صدورهم، مو أعمالهم، أعمالهم خو كل واحد يشوفه، مؤامراتهم، تخطيطاتهم، أفكارهم، نواياهم، المنافقين منهم، الكفار منهم، المشركين، هذه تهديد للكافر أيضا. يقال أنه في فتح مكة عندما صعد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على كتف النبي صلى الله عليه وآله ليكسر الأصنام، ثم في رواية أن بلال رفع صوته بالأذان الله أكبر وأتى باسم النبي، حفنة وصخة من المشركين الذين بعدين صاروا من المؤلفة قلوبهم من جب أسماءهم. هذول كانوا يحجون مع بعض، واحد يقول همزين أبوي مات حتى لا يسمع هذا الغراب ينعق فوق الكعبة، يعني بلال. واحد ثاني شوف فلان منهم، احنا لازم نقول فلان منهم قال اسكت سيخبره ملكه، عبارته ما احفظها، يعني جبرائيل راح يجي يخبر النبي. طيب انتم تدرون ان جبرائيل يخبر النبي، فلماذا لا تؤمنون؟ كانوا خائفين من كل حركة، من كل نية. هذه شنو يعطي للعدو؟ يعني إذا العدو عرف فرضا أكو حرب مثلا لا سمح الله، إذا العدو عرف أن كل خطوات الجيش، كل نوايا الجيش، كل تصميماته، كل قراراته تبعث إلى الطرف الثاني، هذا بعد يقدر يحارب؟ ينهزم أصلا، نفسيا ينهزم، خواء يصير عنده بعد. هذا من ناحية. من ناحية ثانية المؤمن يحس بقدرة، لا تكن في ضيق مما يمكرون، يمكرون احنا نجيب لك الخبر. هذا علم الغيب، اللي نقول علم الغيب، علم الغيب وحكينا به بعد. نعم رسول الله يعلم الغيب بإذن من الله، بتعليم من الله، جبرائيل عن يمينه، ميكائيل عن يساره، هكذا ينتصر. نعم، وإن ربك ليعلم، لام للتأكيد، ليعلم، حتما يعلم ما تكن صدورهم، ما تحتويه صدورهم من الكن يعني الخزانة، وما يعلنون، الشيء اللي يعلنونه هو يعلم به، هذا مو مهم، ولكن ما تكن صدورهم، كل تخطيطاتهم مفضوحة ولا تخف. فالكافر لما كان يسمع هاي الآية كان يهتز، هذا النبي يعلم ما أكن في صدري، ينهزم نفسيا. أنا أتصور من أساليب، ما أريد أقول حتما هالشكل، وألقى الرعب الذي ألقاه الله سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء من أنواع الرعب، هذا كان اعلموا أننا نعلم كل شيء منكم، وما أكثر القصص والحكايات التي ذكرت وسجلت في التاريخ. طيب، وما من غائبة في السماء والأرض، بعد أكثر، مو تكن صدوركم في مكة وفي الطائف وبعدين في المدينة راح يصير، لا، أية غائبة، غائبة أي شيء غاب عني من فكر ونية في كل بقعة من بقاع الأرض. شوف الشكد حالة مهيمنة على كل شيء. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، موجودة في كتاب مبين. نحن نعتقد، نحن الشيعة نعتقد أنه كما ذكرنا قبل كم ليلة، الأنبياء صلوات الله عليهم والأئمة المعصومون بإعطاء الله، بفضل الله، بإذن الله، يعطى لهم هذا الكتاب المبين. في حديث عن الإمام أبي الحسن الأول في الكافي الشريف، وقد أورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال، الحديث مفصل، أنا اخترت منه هذه الجملة: إن الله يقول وما من غائبة، هاي الآية، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ثم قال، مو هنا في آية أخرى، ثم أورثنا الكتاب به، يعني نحن أورثناه لمن؟ الذين، مفعول ثاني، أورثنا فعل فاعل، الكتاب مفعول أول، لمن أورثنا؟ الذين اصطفينا من عبادنا. ومن هم المصطفون من عباده؟ محمد وآل محمد. بعدين الإمام عليه السلام يقول: فنحن الذين اصطفانا الله عز وجل وأورثنا هذا الكتاب فيه تبيان كل شيء بإعطاء الله. طبعا أي نكرر، سجل يا مسجلة، نكرر دائما وأبدا، يعلمون الغيب بإذن الله، يعلمون الغيب بإعطاء الله، بإعطائه لرسول الله. فبالنتيجة هذه الآيات وين تودينا؟ تودينا إلى أنه هذا الصراع الدائر ذاك اليوم، والصراع الدائر هذا اليوم، والصراع الذي سيدور ويستمر إلى ظهور الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف، هذه الآيات إلنا أيضا نستفيد منها. لا تكن في ضيق مما يمكرون. نعم، حروب تقع، نزاعات تحدث، طبيعي، البشر هذا هو، قسم من الناس يهتدون والآخر يشرك ويكفر ولا يشكر والآخر يعاند، وقسم من الناس تأتيه الهداية، طبيعي هذا. ولكن الانتصار للأنبياء، لمسيرة الأنبياء من آدم وإلى اليوم، من انتصر بالنتيجة؟ الانتصار كان للأنبياء صلوات الله عليهم، انتهوا راحوا، فلولهم بقيت، هذه الفلول تنتهي أيضا. الموعظة الأخيرة ككل ليلة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وضع أربعا في أربع. ما له ربط بكلامنا، المواعظ لحالها. أولا بركة العلم، يعني وضع بركة العلم في تعظيم الأستاذ. الأستاذ، كثير من الناس، أنا شايف بعض الأولاد أيضا، هذا يشوف بعض المشاكل من معلمة من أستاذة، يجي للبيت ويقوم يحكي على المعلم، هذا مو زين. بالنتيجة هو أب، يمكن أنه يحتد أو مثلا يشد مع الطفل مع الولد، ولكن إذا يريد بركة للعلم، علماؤنا في دروس الأخلاق كانوا يعلمونا. أنا أذكر السيدة يذكر، كنا كان عندنا الشيخ محمد حسين المازندراني رحمة الله عليه، كنا نذهب في بيته ونخدمه في قرايته، كان يعلمونا أنه وش شكل كونه مع الأستاذ، نروح هناك نوزع شاي، ننظف، نصف الأحذية، تكريما لهذا المعلم. وإلى الآن في كل مناسبة نترحم عليه. هذا يصير بركة، بركة العلم، كل شيء له بركة ويمكن تأخذ البركة. إذا يريد واحد متعلم بركة من علمه، تعظيم الأستاذ. ثانيا وبقاء الإيمان، يعني إن الله وضع بقاء الإيمان في تعظيم الله سبحانه وتعالى جل جلاله، تعظيم الله في كل شيء، عندما يصلي، عندما يركع، عندما يسجد، عندما يناجي، عندما يأتي ذكر الله. هذا شايف في أغلب الروايات، يمكن ما شايف رواية مو الشكل، دائما الأئمة عندما يذكرون اسم الله رأسا يقول عز وجل سبحانه وتعالى. في كل حديث أنا أقرأ يمكن ما شايف حديث ما به هذا الشيء، تعظيم لله سبحانه وتعالى، الخالق الرازق المبدع. الإيمان بركته، إذا أردنا أن تحفظ هذه البركة، تعظيم الله سبحانه وتعالى. ثالثا ولذة العيش، أنا أريد أكون ملتذ في عيشي في حياتي. وجعل أو وضع لذة العيش في بر الوالدين، عجيب هذا، كأنه هاي معادلة، يعني معادلة. إذا تريد بركة في العلم احترم الأستاذ، إذا تريد بركة في الإيمان عظم الله سبحانه وتعالى في نفسك وفي أفعالك. إذا تريد بركة للعيش، عيشك يكون مبارك متهني، بر الوالدين، احترامهم، خدمتهم، إطاعتهم، تقبيل يدهم. أسف، شنو من قصص أكو، من حكايات أكو، حقيقة الذي عندي هواية قضايا تمر في ذهني، اللي ما يحترم أبوه وأمه ما يتهنى أبدا، يمكن يعيش بس ما يتهنى. ولذة العيش، يعيش بس بدون لذة، دائما مرتبك في بر الوالدين. اللي راحوا نترحم عليهم، نبعث ثواب لهم، نبعث أعمال خيرية لهم، واللي باقين نحترمهم. رابعا والنجاة، يعني وضع الله النجاة من النار في ترك إيذاء الخلق. ما يقول في الصلاة والسلام، الصلاة والسلام خو واجبة، فرائض هذه تعودنا عليها، الله يرحم والدي كان يقول تعودنا على صلاة الليل، تعودنا عليها، عدم إيذاء الخلق. لا يأذي بكلمة بجارحة بحكي بغيبة بتهمة بأي شيء. إيذاء الخلق يكون من حقوق الناس بعد. بكرة يلزمنا يوم القيامة يقول تعال انت أذيتني تعال جاوبني، إذا عندي حسنات يأخذها وإذا خلص ذنوبة تجي عندي. هاي مشكلة هذه إيذاء الخلق. فإذا يريد النجاة من النار الشرط الأول أن يترك إيذاء الخلق. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من المخلصين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.